بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أخ السائل: ما حكم من يصلي في آخر العام ويصلي في أول العام ثم يترك بقية العام، ويقول إنه ختم عامه بصلاة وافتتحه بصلاة؟ الجواب: هذا يعتبر ضلالا وفسوقا وعصيانا، وصاحبه يدخل في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الترمذي عن بريدة رضي الله عنه، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أخرجه البخاري عن بريدة رضي الله عنه، وكذلك في الصحيحين عن ابن عمر: الذي تفوته صلاة العصر فقد فكأنما وتر أهله وماله. متفق عليه عن ابن عمر. بل قبل ذلك يدخل في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين من صلاتهم ساهون الذين يراؤون يمنعون المعون. ويدخل في قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائن. وقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحافظ على الصلوات الخمس، وهذا من تزيين الشيطان ومن تلبيسه عليه. يقول أخ السائل: ما حكم قول صدق الله العظيم عندما يكمل قراءة القرآن؟ وما حكم قوله صدق رسول الله عند أن ينتهي من قراءة الحديث؟ هذه الأعمال محدثة لم يثبت فعلها عن السلف ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتهى من قراءة القرآن يقول صدق الله العظيم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه سمع منه القرآن حتى إذا أتى على قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، ولم يقل له قل صدق الله العظيم. فهذا من المحدثات والبدع، فلا يقول الإنسان عقب قراءة القرآن صدق الله العظيم. ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا، ولكن لم يتعبدنا الله بأن نقول هذه الجملة عقب القراءة. وكذلك عند انتهاء قراءة الحديث يقول صدق رسول الله، يجعلها عبادة ويجعلها راتبة، فهذا لا يصح. وأما إذا جاءت عارضة كأن يقول: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله، يعني عارضة ما تجعل راتبة عقب قراءة الحديث، هذا لا بأس به. فقد قال عبد الله مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، وذكر الحديث. فإذا كانت عارضة لا بس يقولها عارضة، من يجعلها عبادة عقب قراءة القرآن أو عقب قراءة الحديث فلا يصح ذلك. والله عز وجل، وأما قوله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجادل ماذا أهل الكفر والنصارى، ويبين لهم أن الله ماذا أن الله عز وجل أنزل الحق وقوله الحق، ثم أمرهم أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا إن كانوا صادقين. وليس المراد قول صدق الله أي عقب قراءتك القرآن، ولم يذكر هذا في الآية. يقول أخ سائل: هل يجوز مس المصحف والقراءة منه للمحدث والحائض والجنب؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة. هذه المسألة يتكرر السؤال عنها، وهي والمسألة على جزئين: الجزء الأول ما يتعلق بالقراءة وذكر الله، والجزء الثاني ما يتعلق بمس المصحف. أما الجملة الأولى أو الجزء الأول وهو ما يتعلق بالقراءة والذكر، فلا شك أنه يجوز للمسلم أن يذكر الله تعالى حتى في حال حدثه وفي حال الحدث الأكبر والأصغر، وكذلك يجوز للمرأة أن تذكر الله في حال الحدث الأكبر والأصغر، وكذلك قراءة القرآن أيضا. هذا أمر واضح، لا 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 يحرم الإنسان نفسه من ذكر الله حتى وإن كان على حدث. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيان. إن في اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فقرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران، ثم توضأ صلى الله عليه وسلم، وكذلك علم الناس دعاء الاستيقاظ، ومن ضمن ذلك الذكر الذي ورد في حديث عبادة بن الصامت في صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا استجيب له، أو قال اللهم اغفر لي غفر الله له، وإن دعا استجيب له، وإن قام وصلى قبلت صلاته. فهذا ذكر حتى عليه، مع أن الإنسان بعد نومه يكون على حدث وربما يكون على جنابة. وعلى هذا أكثر أهل العلم على مشروعية الذكر وعلى مشروعية تلاوة القرآن للمحدث وإن كان حدثا أكبر. وأما قوله تعالى وأما قول علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، هذا الحديث ضعيف، أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث ضعيف. أنكر على عبد الله بن سلمة المرادي، وحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الجنب فلا يقرأ ولا آية، وهو حديث أيضا ضعيف. فلم يثبت حديث في النهي عن تلاوة القرآن للمحدث أو الجنب، وأكثر أهل العلم على مشروعية ذلك. الطرف الثاني في المسألة: مس المصحف للمحدث والحائض والجنب. وأيضا نسينا من أدلة ذكر الله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهر. فهذا أيضا فيه حث على تلاوة القرآن وعلى ذكر الله عز وجل. الطرف الثاني في المسألة ما يتعلق بمس المصحف، والخلاف فيه أشد أو أكثر. فأكثر أهل العلم منعوا المحدث وحدثا أصغر أو أكبر منعوه من مس المصحف، واستدلوا بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، فمنعوا من مس المصحف. وقالوا قد ورد عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يمس المصحف إلا على طهارة، وكذلك جاء عن سلمان الفارسي وعن سعد بن أبي وقاص أنهم تحروا أن لا يمسوا المصحف إلا على طهارة. والقول الثاني في المسألة قال به ابن سيرين وبعض التابعين، وقال به الظاهرية والشوكاني وآخرون من أهل العلم أنه لا يشترط ويجوز للمسلم أن يمس المصحف ولو لم يكن على طهارة. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، فلماذا لا يأخذه وهو طاهر؟ وأما الآية فقال المراد بها الملائكة، لأن الآية في سياق ذكر الملائكة. قال الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، يعني به الملائكة، كقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فالمراد بمس المصحف، فالمراد بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فهو محمول على الاستحباب لا على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأصله في مسلم. فقالوا الأمر بالوضوء وبالطهارة محمول على الاستحباب لا على الوجوب، وهذا القول أقرب أنه يشرع مس المصحف على غير طهارة، والأفضل أن يكون على طهارة، ويتأكد استحباب الطهارة على المحدث حدثا أصغر وعلى المجنب. أما الحائض والنفساء فليس في يدهما أن يرفع هذه، أن يرفع عن أنفسهما هذا الحدث حتى يقضي الله برفعه. ومن المشقة أن تبقى المرأة الحائض والنفساء لا تراجع القرآن، وربما طال عليها نفاسها إلى 40 يوما، وهي ممنوعة من مس المصحف، لا تستطيع أن تراجع القرآن. ولذلك تكلف بعض أهل العلم فقالوا تمسه من وراء حائل، فتقلب الصفحات وهي ماذا بعود أو بغير ذلك، وهذا فيه ما فيه، لم ينقل أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. وعلى كل، على أقرب أن مس المصحف للمحدث حدثا أكبر أو أصغر نعم لا يصل إلى حد التحريم، ولكن يقال يتأكد استحباب الطهارة في حق المحدث حدثا أصغر، وفي حق الجنب فيستحب لهم استحبابا مؤكدا تطهروه. والله المستعان. وأما الحائض والنفساء فلها أن تمسه ولو كانت على حدثها. ثم أيضا قد يوافق بعض في بعض الأوقات أن القرآن يسقط إلى الأرض فيحتاج إلى أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي يرفعه من الأرض، فيه تكلف، فهل يرفع المصحف إلى يرفع المصحف عن الأرض؟ وفيه أيضا مشقة في أيام البرد، قد يحتاج إلى أن ماذا يشق عليه الذهاب وتوضأ ثم يعود، ثم قد يصاب بالحدث فيتوضأ مرة أخرى. والله المستعان. بقي قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، كما تقدم محمول على الاستحباب. وأما الشوكاني رحمه الله فحمله على أنه قصد بالطاهر المؤمن، لأن المشرك هو النجس، وهذا توجيه طيب، لكن ألفاظ الحديث لا تساعد عليه، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث لا يمس القرآن، لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر خطاب، وفي بعض طرق الحديث لا تمس القرآن إلا على طهر، إلا على طهر، وإلا كان التوجيه طيبا، لأن الله عز وجل يقول في المشركين إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله إلى أرض الكفار مخافة أن يناله العدو أي يهينون المصحف وينالون منه. ولكن الأفضل في توجيه الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر أي على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب جمعا بين الأدلة. والآثار الواردة عن الصحابة أنهم تحروا أن يمسوه على طهارة ليس فيه أنهم منعوا أو أنهم حرموا أن يمس على غير طهارة، وإنما فيه التحري، وهذا أمر نحن لا نخالف فيه أنه ينبغي التحري، وأن الأفضل أن لا تقرأ إلا وأنت على طهارة، وأن لا تمس المصحف إلا وأنت على طهارة، فهذا هو الأفضل ولا خلاف في ذلك. ولكن الآثار الواردة عن الصحابة ليس فيها التنصيص على التحريم، فالصحيح أن الأمر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. يقول السائل: هل يجوز للرجل وزوجته أن يناموا في مسجد مع العلم بأنه في أرض بعيدة عن سكناه، ثم هل عليه شيء إذا عاشرها في المسجد؟ لا يجوز أن يعاشرها في المسجد، المساجد لم تبنى لهذا. الله عز وجل يقول: لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يجوز هذا العمل داخل المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، لا يصلح فيها شيء من هذا البول والقذر، وإنما هي تسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فلا يجوز له هذا العمل. وإذا احتاج إلى النوم في مسجد فيبتعد عن زوجته، فكل ينام في جهة. والأصل أن الإنسان يتحرى أن لا ينام في المسجد مع أهله. يقول أخ السائل: بعض الأزهريين نسبة إلى جامعة الأزهر، أي كأنهم مدرسون فيها، أن الإمام مالك والليث بن سعد والحسن البصري كانوا يقولون إنه لا بأس بإرسال اليدين في صلاة النافلة، فهل يصح ذلك وما الصحيح في المسألة؟ جاءت رواية عن الإمام مالك أنه يرى إرسال اليدين مطلقا في الصلاة. وأخذ به جماعة من المالكية، وعن الإمام مالك قول آخر بوضع اليمنى على اليسرى كمذهب الجمهور. وأما ما يتعلق بالمسألة فالصحيح فيها قول الجمهور أن الإنسان مأمور فيها بوضع اليمنى على اليسرى، لحديث سهل بن سعد في صحيح البخاري قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قط أنه صلى مرسل اليدين. ومن انتشر عند بعض الناس أنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضم وأرسل فهذا باطل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قط أنه أرسل يده، بل الصحيح في المسألة مذهب الشافعي وأحمد ونعم وجمهور العلماء وأكثرهم أنه يضع اليمنى على اليسرى، وأما إرسال اليدين فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث. الإمام مالك كان استدل بأثر روي عن عبد الله بن الزبير أنه أرسل يديه، والأثر ثابت عن عبد الله بن الزبير، أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر بإسناد صحيح. ولعل ابن الزبير أرسلها لعارض لحاجة، كأن يكون كان على مشقة أو على تعب أو على مرض فأرسل يديه، لأنهم ذكروا واقعة عين لا تفيد العموم. رآه بعض التابعين يصلي مرسلا يديه، فلا يستفاد أنه كان على هذا الحال دائما، لا يستفاد أنه كان على هذا الحال دائما. الله المستعان. قال السؤال الرابع، قال أبو بكر الشيبة في مصنف حدثنا ابن إدريس عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال من صلى أربعا بعد العشاء كنا كقدرهن من ليلة القدر، ما صحة هذا؟ مر معنا هذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة كلها معلولة، مر علينا بحثها في منتقى الأخبار، وكل الأحاديث الواردة معلة وضعيفة، وهذا الأثر أيضا من ذلك فهو ضعيف لم يثبت، ولعله الإسناد الذي ذكرته لعله حصل فيه سقط، وإلا فهو لم يثبت فيه شيء، لم يثبت في هذا المسألة شيء، الحديث منكر. والسند الذي ذكرته ظاهره الصحة، فإما أن تكون أخطأت في نقل السند أو يكون حصل سقط من النسخة التي نقلت منها. يقول عندنا إمام مسجد في كل ليلة جمعة ينبه الناس بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذها عادة، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أن حث الناس على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم مشروع من فضائل الأعمال، فلا يخصص ذلك في ليلة الجمعة فقط، فتخصيصه في ليلة الجمعة ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيترك ذلك وينبه عليه في كل وقت ومتى ما أراد، فلا بأس بأن يحث الناس على ذلك. وكذلك لا تتخذ راتبة عقب كل صلاة أو على رأس كل ليلة أو على رأس كل أسبوع، يجعل الأمر على غير راتبة. السؤال السادس يقول لماذا ينقل العلماء عن أبي حامد الغزالي على سبيل الاستشهاد بأقواله، وعنده من الانحرافات والتصوف والفلسفات ما هو معلوم، بل ويصفه الذهبي بحجة الإسلام والبحر والإمام الكبير، واختصر كتابه ابن قدامة في منهاج القاصدين، وخرج العراقي كتابه الإحياء، خرج أحاديثه. لعل هؤلاء الذين ذكرتهم ينقلون عنه ويستشهدون بأقواله لما علم أو لما نقل عنه من توبته قبل موته، فقد ذكر في ترجمته أنه ندم وتاب قبل موته، وعلى هذا فينبه على الضلالات الموجودة في كتبه. ومن نقل شيئا عن هذا الرجل فيحتاج إلى أن ينبه الناس أن عنده انحرافات وضلالات حتى لا يغترون به، وينبه ماذا؟ وكذلك يجب على من نقل عنه أن ينبه على ما حصل في كتبه من الضلالات، لا سيما كتابه إحياء علوم الدين الذي فيه انحرافات كبيرة وفيه تصوفات كبيرة وفيها تمجيد بالصوفية، بل وفيه نقولات عن أهل الحلول والاتحاد والعياذ بالله. وعلى هذا فلا تنقل عنه، وإن نقلت عنه كما نقل عنه بعض أهل العلم فلا بد من بيان حاله. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.